بسم الله الرحمن الرحيم.
يسر موقع أنا السلفي أن يقدم لكم هذه المادة.
نبأ المعلمة التي كانت تحفظ أولادها القرآن في المدارس وتطور لهم السكينة في قلوب المؤمنين. لو كانت السكينة في قلوب المؤمنين لتقطعت ذراعها، لتعرف أن تنطق كلمة السكينة التي تعلم أولادها العربية وتحفظهم القرآن الكريم.
لا يحصي أحد ثناءً عليه، بل هو كما أثنى على نفسه على لسان من أكرمه بإحسانه. الأول الذي ليس قبله شيء، والآخر الذي ليس بعده شيء، والظاهر الذي ليس فوقه شيء، والباطن الذي ليس دونه شيء. الحي القيوم المتفرد بالبقاء، وكل مخلوق منتهي إلى زواله. السميع الذي يسمع ضجيج الأصوات باختلاف اللغات على تفنن الحاجات، فلا يشغله سمع عن سمع، ولا يتضرر به الحاحب للحق عليه في سؤاله. البصير الذي يرى لبيب المملة السوداء على الصخرة الصماء في الليلة الظلماء، حيث نامت من سهله أو جباله، وأنقذ من ذلك رؤيته لتقلب قلب عدله، ومشاهدته لاختلاف أحواله، فإن أقبل إليه تلقاه، وإنما يكون إقبال العبد عليه عند قباله، وإن أعرض عنه لم يكله إلى نفسه ولم يدعه في إهماله، وإنما يكون أرأب به من الوالدة الرحيمة بولدها في حمله ورضاعه وفقاره. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، كلمة قامت علينا الأرض والسماوات، وفطر الله عليها جميع المخلوقات، وهي أساس الفرض والسنة، ومن كان آخر كلامه لا إله إلا الله دخل الجنة. وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله، وخيرته من خلقه، وأمينه على وحيه، وصفيه وخليله. أرسله الله تعالى رحمة للعالمين، ومحجة للسالكين، وقدوة للعاملين، وحجة على العباد أجمعين، وحسرة على الكافرين، فهدى به من الضلالة وبصر به من العمى. ولم يزل صلى الله عليه وسلم مشمرا في ذات الله تعالى لا يرده عن دينه رار، ولا يصده عن دعوته صار، حتى تألمت به القلوب بعد شتاتها، وأشرقت به الأرض بعد ظلماتها، وسار دينه القيم في الأرض مسير الشمس في الأقطار، وبلغت دعوته ما بلغ الليل والنهار، فصلى الله وملائكته والصالحون من عباده عليه، كما وحد ربه وعظم به ودعا إليه. أما بعد، البحث عن حلول بالنهضة والتقدم لا ينفصل بحال من الأحوال عن استقراء أسباب الضعف والهوان التي تسببت في تقلب المسلمين وتأخرهم عما سواهم من الأمم التي كانت تجمع الفتاة من على مواهب المسلمين يوما من أيام الدهر. مشكلات عويصة زرعها الاحتلال في بلاد الإسلام في محاولة لعرقلة نهضة المسلمين، بل في محاولة لاتصال شأفة الإسلام أساسا، حتى تكون فتنة ويكون الشرع هو شرع أولئك الذين حالوا عن السبيل وتنجبوا الصراط المستقيم. واحدة من هذه القضايا المزمنة التي لا ينظر إليها بعين الاعتبار مع أنها مهمة غاية، قضية اللغة العربية، لغة القرآن، بل لغة الإسلام التي كان أمير المؤمنين عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه يأمر الناس بتعلمها ويقول: تعلموا العربية فإنها من الإسلام. وما زالت لغة العرب تلقى من الحفاوة والإجلال والعناية ما جعلها تتبول بإصرار وتقترن بالشريعة الإسلامية وتسير مع جيوش الفاتحين لتمحو العزمة من ألسنة الأعاجم الذين انطروا تحت لواء الإسلام، فأصبحت العربية جنسية لأولئك القوم. حتى قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى: العربية شعار الإسلام والمسلمين. هذه اللغة اقترن صعودها وأولها بإنزال القرآن الكريم، فالقرآن الكريم نزل كما قال الله تبارك وتعالى بلسان عربي مبين. ولغة العرب آية بين لغات الشعوب جميعا، لذلك اختارها الله تبارك وتعالى لتكون خاتمة اللغات، اختارها الله تبارك وتعالى لتكون لغة خاتم الكتب الذي أنزله على نبيه صلى الله عليه وسلم، فنزل بلسان عربي مبين. وكان القرآن أقوى سبب في حفظ هذه اللغة، فقد حفظ مفرداتها وتراكيبها وقواعدها، وتوفر أولو الهمم العالية على دراستها والعناية بها، وكانت لهم يد باسطة في تصنيف الكتب والمجاميع الكبار التي حفظت مفردات اللغة من المعاجم وكتب الأدب والبلاغة وتاريخ اللغة والنحو والتصريف إلى غيرها من فنون اللغة العربية التي بلغت 13 فرعا، توفر عليها العلماء حفظا وعلما وتعليما، لأن اللغة العربية هي مفتاح الشريعة الإسلامية. يستحيل أن يفهم إنسان كتاب الله أو حديث النبي صلى الله عليه وسلم أو أن يصبح فقيها أو يتأهل لوظيفة الاجتهاد أو أن يفتح عليه في أصول الفقه شبر وشبر واحد إلا إذا أتقن اللغة العربية. لأجل ذلك قال حماد بن سلمة رحمه الله تعالى: مثل الذي يطلب الحديث ولا يعرف العربية كمثل الحمار عليه مخلات لا شعير فيها. ولأجل ذلك عندما كانوا يقارنون بين الأئمة الذين يتفطنون لإمامة الناس في الصلاة، إذا كان الإمام يلحن كانوا يؤخرونه عن رتبة الإمامة، كما قال الحسن رضي الله تعالى عنه: وسئل عن إمام يحفظ القرآن غير أنه يلحن، فقال: أخروه أخروه، لأن اللحن كان في عرف أولئك القوم سبة عظمى وخطيئة كبرى وسوءة ينبغي أن تستر. حتى إنك واجب في كتب التراجم عندما تقرأ في تراجم الأئمة الكبار يفضون على الرجل ثناء جما ثم يقولون: وكان ربما يلحن، وكان لحنا، وكان يقع منه اللحن، كما هو مذكور في ترجمة أبي حامد الغزالي الفقيه الشافعي الصوفي المتكلم الملقب بحجة الإسلام. كانت قراءته في الحديث والعربية مزجاة، فكان يقع اللحن منه. أعدتوها من أوفر الطعم في حق أبي حامد الغزالي رحمه الله تعالى. فاللغة العربية تحتاج إلى أقوام يتوقعون على تربية أبنائهم على إتقانها. فقد ذكر عن علي بن أبي طالب رضي الله تعالى عنه أنه كان يضرب الحسن والحسين على اللحم وهما صغار حتى شبى على الفصاحة والبلاغة. وكان عبد الله بن عمر رضي الله تعالى عنه يضرب أولاده إذا لحنوا في هذه اللغة. أرأيتم كيف كانوا يربون أولادهم منذ عمة أصفارهم على إتقان اللغة؟ لأن اللغة هي مفتاح الشريعة وهي عنوان عزة المسلمين واستقلالهم وقويتهم وذاتيتهم وتميزهم بين سائر الأمم والشعوب. لذلك كان توقعهم على دراسة اللغة العربية توقعا عظيما، فصنفوا فيها وألفوا وفرعوا فربطوا بينها وبين الحروف الشرعية، حتى أن الإمام أبو عمر الجرمي رحمه الله تعالى وهو من علماء القرن الثالث وكان فقيها يعرف كثيرا من الحديث وهو معدول في أئمة العربية الكبار، كان يقول لأصحابه: أنا منذ 30 عاما أوصي الناس من كتاب السيماوي. فتعجبوا فقالوا له: وكيف ذلك؟ قال: تعلمت منه القياس وعند الحديث. فسأله سائل عن مسألة من مسائل الفقه، قال: رجل سهى في الصلاة وسهى عن السهو، ماذا عليه؟ فقال: لا شيء عليه. فسألوه عن الشيء في كتاب السيماوي، وكتاب السيماوي هو قرآن معاذ، هذا الكتاب هو أفضل كتب النحو جميعا. فقال لهم: لأن المرقم لا يرقم، وفي رواية أنه قال: لأن المصدر لا يصدر. أرأيتم كيف استشهد بقاعدة نحوية على مسألة فروعية؟ وأنت رجل في شرح كتاب السير الكبير لمحمد بن الحسن الشيباني أن الإمام الطبقاتي يقول: ودقائق كتاب الأمان، يعني في هذا الكتاب إنما استفادها محمد بن الحسن من الكسائي، وكان الكسائي من أئمة اللغة العربية، فاستفاد من لغته في كتاب الفقه في كتاب الأمان من السير الكبير لمحمد بن الحسن الشيباني رحمه الله تعالى. بل أنت واجب أعجب من ذلك في كتاب الكوكب الدري في تخريج الفروع الفقهية على المسائل النحوية للإمام جلال الدين الإسنوي من علماء القرن الثاني وهو من كبار محققي الشافعية المتأثرين المتواضعين في الفقه واللغة والأصول. صنف كتابا في تخريج الفروع الفقهية على المسائل النحوية الكوكب الدري، كتاب عاشر موجود في المكتبات. فهذه العبقرية كما استفادها القوم من توقعهم على دراسة اللسان العربي، لسان العرب، سبب ذاتية هذه الأمة، سبب قوتها، سبب عزها عندما كانت مستمسكة بلغتها. لذلك حاول الاحتلال والاستعمار والاستشراف والمنصرون عبر القرون تشويه اللسان العربي المبين وإدخال التقييم وإحلال اللغة الألفة العامية لتكون لغة الحديث ولغة الكتابة ولغة ما يسمى بالشعر العامي وليس بالشعر، ولا يمد إلى الشعر ولا يمد إلى الشعر بصلة، وإنما هي تزيد تدابير الصوفيات أرادوا أن يتبعوا اللسان العربي من أهل العربية. وانطلى لهم ما يريدون على بعض هؤلاء السذج من أبناء العرب، وكانت حركة الدعوة إلى العامية حركة مشمولة يراد من ورائها الطعن في كتاب الله وفي سنة النبي صلى الله عليه وسلم، لأن معرفة الناس بلغة العرب سبب رئيسا، في توصلهم على دراسة القرآن الكريم. أرادوا أن يحجزوا بينهم وبين القرآن حتى سكت في ترجمة التوراة والإنجيل أنهما ترجما بلغة غشة ركيكة سقيمة غاية. وأراد بعض النصارى ممن لهم توصل على دراسة العربية أن يترجم الإنجيل بلغة عربية فصيحة، فرفضت الكنيسة المارونية في لبنان رفضا شديدا، وعلموا ذلك بأن دراسة النصارى للغة العرب ستكون سببا في تفجيع القرآن، مما يؤدي إلى ارتفاع نسبة الذين يدخلون الإسلام منهم، فحجج بينهم وبين دراسة العربية عن عجز حتى لا يكون ذلك من أسباب دخولهم في الإسلام.
ذهبوا به إلى فرنسا كإمام البعثة
العلوم التي أدرت إلى فرنسا لدراسة العلوم والآداب في عهد محمد علي. الشيخ رفاعة رافع الصهبان
المكتبة ليست مكتبة عربية، إنما مكتبة قرآن
ومسألة أمة ومسألة فقه ومسألة قومية وهوية وذاتية وشخصية إسلامية. يراد لنا السمعة ويراد لنا أن تكون من الوجود باختلاف اصطلاح اللسان العربي وتشويه لغة العرب وتصعيد اللغة على أبنائها ونشر اللغات الأجنبية ونشر اللهجات المحلية لتنقطع الصلة بين الناس وبين منبع الوحي من القرآن الكريم. فإذا تم لهم ذلك استطاعوا أن يكملوا بقية المهمة القبيحة بغزو العالم الإسلامي غزوا شاملا فكريا حضاريا عقائديا فيدقوا حصون الإسلام. وأما لهم ذلك والله تبارك وتعالى تكفل بحفظ كتابه منبع لغة العرب قائلا: إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون. أقول قولي هذا واستغفر الله لي ولكم.
ولا عدوان الا على الظالمين. واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك عليه واله وصحبه. اما بعد، فكذا مرت لغه العرب باطوار القوه واطوار الضعف على يد ابنائها من هؤلاء الذين تاخروا على اللغه وحاولوا تشويهها وحاولوا خلع اللسان العربي من بين أبناء اللغة العربية في معاهد اللغة العربية وفي مدارس الثقافة العربية في الأماكن التي كانت محبط الفصاحة وكانوا يسمونهم أرباب البلاوة من شدة بلاغتهم وفصاحتهم وجمال لغتهم. حتى الخط العربي لم يسلم من هؤلاء. فتقدم عبد العزيز سامي باشا عضو مجمع اللغة العربية بمشروع قرار إلى المجمع يريد به كتابة اللغة العربية بالحروف اللاتينية. حتى الحروف العربية كانوا حاربونها. اللغة العربية تكتب بالحروف اللاتينية، هذا شيء عجيب جدا. يكتب القرآن بالحروف اللاتينية، يكتب حديث النبي صلى الله عليه وسلم بالحروف اللاتينية. الناس كانوا يتلقون تلك الدعوات المشهورة في جامعات أوروبا ثم يأتون للدعوة إليها هنا. وما من رجل حصل على الدكتوراه من أوروبا أو من أمريكا في علوم العربية أو في علوم الشرعية إلا ووظف لخدمة الاستعمار. وما من رجل من هؤلاء إلا ولم يسمح له بالحصول على الدكتوراه إلا من خلال الطعن في دين الإسلام وتشويه رسالة الإسلام. ولا يستطيع واحد من هؤلاء أن يطبع لنا رسالة الدكتوراه التي حصل عليها من فرنسا أو من بريطانيا أو من غيرها من دول الاحتلال الصهيوني، لأنهم يشترطون عليهم أن يطعنوا في منابع الإسلام أو في منابع اللغة العربية ليحصلوا على شهادات الدكتوراه. أصبح عن ذلك بعضهم من حصل على هذه الشهادات المشهورة عن طريق المستشرقين في جامعات الكبرى المشهورة في أصغر باريس وغيرها. أبناء يريدون تكفيف منابع العربية. لقد أرى قصار الأمر انتصارات المسلمين وتوسع الدين الإسلامي لأكبر رقعة على الخارطة المعروفة آنئذ. فلعل مر في روما تعاصينا الموصلين في الشرط والضرب للاجتماع في مؤتمر عاجل، فاجتمعوا فقصروا على دراسة أسباب انتصار المسلمين. في كل مرة يتآمر فيها الصليبيون على الإسلام يعود قويا بل أقوى مما كان ويلتقط المسلمون. فبحثوا عن السبب الرئيس في انتصار هذه الأمة وخطط منهم على أن يجتمعوا بعد موعد
أصروا على دراستي السبب الرئيس لانتصار الأمة الإسلامية. فلما جمع شتاتهم من الشرق والغرب ثورة أخرى تحت قدم البابا اتفقت كلمتهم على أن السبب في انتصار المسلمين لانتصارات مبهرة أن أمة من الأمم لم تخدم دينها ولغتها كما خدمها المسلمون. وابتدوا في نهاية المطاف إلى التوطين بتشويه منابع الإسلام واللغة العربية إذا أرادت أوروبا أن تحتل العالم الإسلامي. ومن يومها وحركة الاستشراق والتنصير تجران جنبا لجنب للضعف في منابع الإسلام وفي منابع اللغة العربية ليتم لهم ما أرادوا من استنقاذ الدولة الإسلامية التي أغطت مضاجعه. اللغة العربية تمر بأزمة هذه الأيام، فالإعلاميون لا يجيدون العربية، بل إن التغريد العربية لا يجيدون العربية، الجامعات التي تدرس العربية وأعرض طريقة دراسة العربية على أبناء اللسان العربي. قديما كان الأثر هو قطعة العربية الكامل، كان الأثر مدرس للطلاب تلك المضارع المعتمدة، وضع المدى، خطوب الذهب، شرح معصيب على الألفية، شرح كوشان على الألفية، عشاش الطباب على شرح العيني على الألفية، فكان علماء الأزهر كهان في معرفة الشرع وتنقلهم في اللغة العربية. وما زال إلى يوم الناس هذا شيوخ الأزهر القدماء أكيل قليل ممن تربوا على المتون لا يجحد الرجل في كلمة واحدة، وهذا ديدا العلماء جميعا. فعلماء الإسلام حفظوا لغة العرب. هذا الإمام أحمد بن حنبل رحمه الله تعالى سمعه رجل ثلاثة أيام أيام المحنة وهو يضرب في الصيام، ومع ذلك يقول فضرب ثلاثة أيام فما سمعتم لحن في كلمة واحدة، حتى وهو في أدون المحنة يضرب في الصيام لا يخطئ لسانه في كلمة واحدة. الإمام الشافعي كانت لغته عقدة في الشواهد العربية لأنه تربى هناك في البادية، فشب على اللغة الفصحى الجديدة، حتى إن الإمام الأصمعي من كبار الأئمة العربية يقول فرضت شعر قزي على الإمام الشافعي. هكذا كانوا رحمهم الله تضرعوا في دراسة العربية وضرعوا فيها لأن الإسلام يدعونا إلى ضرورة معرفة العربية، فهي العلوم الآن من العلوم القادمة لن نفهم الإمام والسنة إلا بفهم اللغة العربية. حتى إن الإمام ابن تيمية شيخ الإسلام رحمه الله كان يدرس الناس يوما فاستدرك على سيبويه في مسألة في كتابه، وسيبويه عند المعاد هو إمام النحو وكتابه هو دستور النحو، فتراجعه أبو حيان الأندلسي إمام العربية في زمانه وخارج سيبويه يقول بغير ذلك. فقال شيخ الإسلام ابن تيمية وعن سيبويه كان نبيا في النحو، إن في كتاب سيبويه 30 موضعا من الخطأ لا تعرفها أنت ولا سيبويه، وفي رواية قال 80 موضعا في كتاب سيبويه من الخطأ. فانظر إلى طباعة هؤلاء في دراسة لغة العرب. ليست اللغة العربية مهمة من يسمونه بمدرس اللغة العربية، اللغة العربية ميراث لنا جميعا، لابد أن نتعلمها وأن نعلمها أولى لنا، لأن في حماية اللغة حماية للشرع وحماية للأمة في أن تدوم في قوميات وافدة أو في أمم ثقيلة. عندما نستمسك بلغتنا لا تستطيع أمة كائنة من كانت هل تقضوها ثقافيا؟ انظر الى هؤلاء اليهود وعظم اليهود، الله لهم دراجه نقيصه في فلسطين، ثم اقربوا من القبور لغه ميته اسمها اللغه العلميه، فدعموها لغه اليهود، فهناك في القانون اليهودي يجب على كل مهاجر الى اسرائيل ان يتخير لنفسه اسما عبريا، لابد ان يسمي نفسه باسم عبري، وبصرت جائزه نوبل فمنحت جائزه نوبل للادب لرجل يهودي يكتب العبريه بمحاوله لافراد ما يسمى باللغه العبريه وهي لغه حزريه، ماذا كنتم قرون فلا تشعرونها باثر او اثار، اللغه العربيه الشامه بين اللغات جميعا، هناك كلمات فيها حروف لا تنطق وحروف تكتم لكن تنطق بنطق يخالف الحرف وتنطق احيانا اكثر من نطق حتى تختار الجمله، اما الفرنسيه فهي اكثر لغات الدنيا نفس الكلمه لا ينطق، النفس الاخير من الكلمه لابد ان تتجاوزه، اما اللغات الالمانيه وما حولها فأنت تسمع شهير إنسان يتحدث، لا تسمع كلام رجل يتكلم كلاما فصيحا، أما في بلاد اليابان والصين وغيرها فأنت تسمع إلى الكتاكيت والعصافير، لا تسمع إلا سوء سوسو وغيرها من هذه الكلمات بالسين والصاد ولا تفهم شيئا، أما هذه اللغة فهي أروع اللغات قاطبة، لغة فصيحة، لغة جملة، لابد من العناية بلغتنا، لأن الاحتلال لا يتمكن من ضبط سلطان ونفوذه إلا بحرب اللغة العربية، هناك في الجزائر لم تتمكن فرنسا من ضبط سلطانها إلا بعد أن نشرت الفرنسية قصرا على أبناء الجزائر، ولم يتمكن الجزائريون من تحرير الجزائر إلا بعد أن عاد الإمام عبد الحميد بن باريس مع محمد البشير بن إبراهيم والطالب العقبي رحمه الله، فأسسوا جمعية العلماء المسلمين وأقاموا المدارس التي علمت الناس القرآن واللغة العربية، يومها فقط استعاد شعب الجزائر حريته واستقلاله وطرد المحتلين والمستعمرين، أن تكون أمة عربية تتحدث الإنجليزية تحرص أولادها على النطق بالفرنسية أو بالإنجليزية ويعطون ذلك من أبواب الفقر عن طريق ما يسمى بالمدارس الأجنبية وغيرها، نحن لا نكرم متعلم اللغات وغير ذلك مليا، نحن بحاجة إلى أن يتوفر قطاع الأجنبية على دراسة اللغات ليكون سفيرا لنا في الدعوة إلى الله وفي تعلم العلوم النافعة التي يعود موضوعها على المجتمع الإسلامي، لكن عيب كبير أن ندرس لغات هؤلاء ولا نعلم شيئا من لغتنا، ضربنا ينطق إلا بالإنجليزية ثم هو بعد ذلك لا يستطيع أن يقيم جملتين باللسان العربي، عيب كبير علينا نحن معشر الذين تصدوا لدعوة الناس، إننا جميعا إلا من رحم الله نسبة ضئيلة تظهر اللغة، لكن نحن جميعا نرحم هذا عيب في حقنا، نحن بحاجة إلى دراسة العربية، عيب أن يقول شيخ على الناس عبر شاشات التلفاز لا يستطيع أن يتحدث جملتين صحيحتين إلا ولحن فيهما ثم يقال الداعية الكبير وفضيلة الشيخ فلان هذا هو الأفضل، إذا كان إمام الصلاة يحفظ القرآن ويؤخر لأنه يلحن، فماذا لا نسلط الأضواء على من كان لحنا أو لحانا أو يقع نحن منه، علينا أن نتوفر على دراسة هذه اللغة الجميلة، فهي لغة سهلة يسيرة لكن حواجز نفسية تقرنا في نفوسنا بيننا وبين العربية، إن هذه الدولة العثمانية عندما تقرأ تاريخها تذكرون من أسباب سقوطها أنها لم تعتمد اللغة العربية، أبت الخلافة الوحيدة التي كان السلاطين والأمراء والقوات فيها يتحدثون التركية الأحبار العربية. فنشأت فجوة عميقة وقوة مستحيقة بين عموم الشعب وبين الأمراء والمعارضين والولاة، ولذلك كان هذا سببا في سقوط دولة الخلافة العثمانية. عندما يأتي هؤلاء فيلتقطون بالمذاهب، مذاهب مبتكرة، مذاهب نظرية، المذاهب لا يستطيع أن يقرأ حتى العربية. بل أتاك نبأ المعلمة التي كانت تحفظ أولادنا القرآن في المدارس وتقول لهم هو الذي أنزل السكينة في قلوب المؤمنين. لو نزلت السكينة في قلوب المؤمنين لتقطعت رياضها، تعرف أن تنطق كلمة السكينة التي تعلم أولادنا العربية وتحفظهم القرآن الكريم. ولذلك نشأ جيل ضعيف، جيل منبعث بما عند الرب، جيل يبحث حق المعاني الثقافية بالأنوار والإنجليز والفرنسيين وغيرهم بأصحاب اللغات السخيفة الساقطة، كتبوا لسانهم وأحدثوا وضعهم صرف أعدائهم. لذلك انعكس ذلك على سلوكهم في تباعدهم عن دين الله وفي تباعدهم عن آداب المسلمين وعن أخلاقهم، انعكس ذلك في طرائق معايشهم، انعكس ذلك على أبنائهم، انعكس ذلك على ألسنتهم، حتى على أسماء أبنائهم تسمع أسماء البنات والبنين للغات الأعجمية، حتى الأسماء عند قطاع من أولادنا. ومن أقرب ما قال الصور وضيّت خلع وقعتها طبيبة على زوجها على طبيب مثلها، لأنها كانت تخاطبه من منزل الإنجليزية فيرد عليها باللغة العربية، فرفعت قضية خلع وقالت أنه لا يتحدث معي الإنجليزية وأنا من مستوى الراقم لا أحب الكلام بالعربية. هل تستطيعون خير من مثل هذه المرأة التي تنظر إلى لغتها على أنها لغة سوقة أو لغة أولاد لا تصلح أن تخاطب بها امرأة على شعبها؟ امرأة أرستقراطية، امرأة من سيدات المجتمع كما يقولون. ورأيتم رفعت قضية خلع وطلقت من زوجها لأنه أبى أن يتحدث معها في المنزل باللغة الإنجليزية. إلى هذا الحد وصل الاحتلال الثقافي إلى قلب عالمنا. ثم بعد ذلك نحن نتحدث عن القومية وعن النهضة وعن التقدم، لا نتقدم أبدا ولا ننتقل ما دامت اللغة ضعيفة فنحن ضعفاء، لأن ضعف اللغة بالحد والحضور يستلزم ضعف دراسة الشرع السائلة. لابد أن ننظر للأمور نظرة شمولية، إذا عرفنا النظر فلابد من التركيز على دراسة العربية، لابد أن ندخل جميعا لغة القرآن الكريم، اللغة الجميلة، اللغة الشاعرة، هذه اللغة تحتاج منا إلى توفر وإلى خدمات كما توفر علينا مجموعة من علماء الإسلام عبر تاريخ الإسلام، فحفظوا لنا تلك اللغة ودونوها وحافظوها ودافعوا عنها ودافعوا عنها. فكانت العربية سببا في ارتفاع معدل التعليم وفي ارتفاع معدل الإتقان. الذين الإتقان يأكلوا في القرن المنصرم لأنهم منصرم لأنهم كانوا يدرسون أبنائهم القرآن واللغة العربية في الصدام في ربوع الصعيد وبلاد الأرياف. هذا شيء مقدس، الطفل يدفع إلى الشيخ في الصدام فيحفظ القرآن ويحفظ اللغة العربية وهو على عتبات المدرسة الابتدائية. لذلك مرضوا ونبهوا وتفوقوا، فأكابر العلماء كانوا في العصر المنظلم وأكابر القراء وأكابر الحدثاء وأكابر القدماء وأكابر البلغاء كلهم كانوا في العصر المضطرب. حتى الصراعات التي كانت في العصر المضطرب كانت متفوقة مضطربة جيدة. لماذا؟ لأنه عصر الإضطراب. لك أن تقارن بين البنايات في الحي اللازمي في وسط البلد. انظر إلى هذه البنايات الشاهقة، انظر إلى التخربة، انظر إلى الإضطراب وإلى الإبداع من العامل الذي حفظ القرآن في الخدام. هذا هو الذي أثقل عمل وأثقل البناء. أما الآن فلا تجد أي كمال، بل هي استهلاك مسلحة ترص فوق بعضها من غير أي لمحة أو لمسة جمالية. هذا كله بسبب انعدام الإتقان. إذا تقدم حكمة متكاملة، إذا أتقنا اللغة أتقنا الشريعة، وإذا أتقنا العمل، وإذا أتقنا العمل تقدمنا، وإذا تقدمنا انتقلنا وتطورنا، وأصبحت لغتنا هي لغة الآداب والفنون والثقافة، كما كان حال العربية اتبع أصول استقرار الإسلام. كانت اللغة العربية هي لغة الفن ولغة العلوم ولغة النهضة، وكان الأوروبيون يترجمون عن لغاتنا، وكانوا يبعثون أولادهم يتعلموا العربية في معاهد العلم وجامعات الإسلام في مصر والقيروان وبلاد الأندلس والقبيلات وعراء النهر وفي مصر دار السلام. لماذا صنعوا ذلك؟ لأنه مثلا كانت متفوقة، فكانت العربية هي لغة العلم. فخرجوا لغتهم. كذلك كانت العربية يوما من أيام الظهر هي لغة التفوق ولغة الحضارة ولغة النهضة ولغة التقدم. وكان الملوك يرسلون أولادهم إلى جامعات العالم الإسلامي، وعند الإسلام بعث بها ملك إنجلترا إلى خليفة في الأندلس يصدر منه بتعرف وتلطف وتواضع أن يقبل أولاده في جامعات الأندلس ليتعلموا مع أبناء المسلمين. يشعر بعزة الإسلام وتفوق المسلمين وتفوق المسلمين. ملك إنجلترا كأنه خادم سليم بين يدي الخليفة هناك في الأندلس يصدر منه أن يقبل أولاده الأمراء ليتعلموا في جامعات العالم الإسلامي. كانت فترة مثيرة. كان الأمراء في أوروبا والتقدم يتحدثون باللغة العربية ليغلقوا علمهم وحقوقهم وتفوقهم، كما يحدث عندنا هنا من المنعزلين نفسيا الذين ينمون ألسنتهم وينطقون لنا الحروف بطلا وهو يتحدث الإنجليزية أو الفرنسية، ولو أنك قلت لغته الإنجليزية لوجدته بليدا فيها، لكنه يحاول أن يظهر أمام الناس أنه متمكن في الإنجليزية أو في الفرنسية أو في غيرها. على هؤلاء السذج الذين لا يفهمون حتى لغتهم العربية. هذا أمر خطير يحتاج منا إلى وقفات ومراجعات، يحتاج من الأب والأم في البيت إلى أن يوليه عناية خاصة أن يتعلم أولادنا العربية. هذا مفتاح الفضل والتقدم، وهذا مفتاح الذاتية، وهذا مفتاح الهوية. أن يشعر هؤلاء أنهم أبناء اللسان العربي. لا أن نوجه أسماءنا للعقبة الإنجليزية ثم بعد ذلك نؤمن العربية، لأنها ليست لها درجات كبيرة في المرفوع أو غير ذلك. المسألة ليست مسألة مرفوع، المسألة مسألة حياة أو موت، مسألة أمة تبحث عن مكان تحت الشمس، مسألة دين يبحث عن أتباع يتربون على خدمته ودعمه، كما كان الأبناء في تلك العصور التي استحوذ فيها المسلمون على نهض المعرفة والتقدم والتحضر، فصبروا أعظم صفحات الفخار في تاريخ الإسلام. طلاب العلم عين كبيرهم عليهم. أن يبحث أحدهم عن كتاب في مصطلح الحديث ليحفظ تعريف الصحيح والضعيف والحسن والغريب والمعروف. المقطوع والمعظم، ثم بعد ذلك يظن نفسه معززا وهو لم يحصل طرفا من العربيه، او يترك عدو عدو مراع السبيل فيظن في نفسه انه اصبح قطيع الامه ومجتهد العصر وهو لا يعرف شيئا في العربيه ولا يفقه شيئا في اصول الفقه، ومن اصابتنا البلاده في اصول الفقه لاننا لا نتقن العربيه، لن نستطيع دراسه الاصول لاننا اعرضنا الوصول مغلق الباب في وجهنا، لان مفتاح الوصول للاصول هو اللغه العربيه. لم نتقن هذه اللغه، نفسر القران ضعفاء الا اناس يعدون على الالفاظ اعتمادا، لان مفتاح التفسير هو اتقان اللغه العربيه. لذلك برز الشيخ الشعراوي رحمه الله وغفر له في تفسير القران تفسيرا لغويا، لانه كان يملك التفوق في اللغه العربيه. حتى الشيخ كشك رحمه الله استاذ العربيه البليغ، انه يتحدث العاميه لكنه استاذ المستاذين في العربيه، يحدثك بلغه فصحى ثم ينتقل الى تفسيرها بلغه عاميه. فجاء اقسام لم يدرسوا شيئا من العربيه فورثت منه الحديث بالعاميه، لا، هذا الرجل كان استاذا كبيرا من اساتذه اللغه العربيه، لا يلحن في كلمه، اتقن ادوات العربيه اتقانا شديدا، فكان المحدث الفصحى ثم ينتقل الى مستوى الذين لا يعلمون الفصحى ليلقنهم المعنى بالعاميه. فكان هؤلاء الذين اصابتهم البهاله والفشل فورثوا عنه العاميه ولا يستطيعون الحديث بالعربيه. وكثر الاحلامون وامرق الناس ذلك كله، عيب كبير جدا على الذين يطلبون علوم الشريعه. طالب علم لابد ان تدرس العربيه دراسه جيده بما تستطيع به ان تقيم لسانك وان تفهم به ما تقرا من مصطلحات وغيرها. اذا فعلنا ذلك استطعنا ان نتقدم واستطعنا ان ننتصر، لان في قوه العربيه قوة للأمة كلها، لابد من صيحة نذير ارفضوا اللغة العربية، توقفوا على دراسة العربية، وأكثروا أولادكم للاهتمام بالنسب العربي، أقيموا حلقات دراسة العربية في معاهدكم وفي دوركم وفي مساجدكم حتى يتم لنا ما نريده من الحضارة والتمدن والنصر. اللهم إنا نسألك علما نافعا وقلبا خاشعا ورزقا واسعا وإيمانا قيما وشفاء من كل داء. اللهم انصر دينك وكتابك وسنة نبيك وعبادة الصالحين. اللهم ابقي لدينك في الأرض وافتح له قلوب الناس. اللهم عليك بيهودك إنهم لا يعجزونك. اللهم شرف جنبه وفرق جمعه ونزل الأرض من تحت أقدامهم. اللهم احصهم عددا واقتلهم بددا ولا تغادر منهم أحدا. اللهم اغفر لأبائنا وأمهاتنا. اللهم اشف مرضانا وارحم موتانا. رب اغفر لهم وارحمهم وعافهم واعف عنهم واكرم نزلهم ووسع مدخلهم واغسلهم من الذنوب والخطايا في الماء والدنس والنار، ونقهم من الذنوب والخطايا كما يقطع الثوب الابيض من الدنس، وما عليهم خضوعا خضوعا ورحمه. وارحمنا اللهم اذا اصرنا الى ما ظلموا منه. ربنا هب لنا من ازواجنا وذرياتنا قره اعين واجعلنا للمتقين اماما. ربنا اتنا في الدنيا حسنه وفي الاخره حسنه وقنا عذاب النار. سبحان ربك رب العزه عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين.